الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. عنوان: سادسا تنس الطاولة البينج بونج. تعتبر اللعبة فرعا من لعبة التنس، وقد انتشرت بعد سنة 1900 بعد استخدام الكرة المصنوعة من السيلولويد، وكانت تسمى قبل ذلك التنس الداخلية، حيث كانت الكرة مصنوعة من الفلين أو المطاط، ثم تغير اسمها إلى بينج بونج نسبة إلى الصوت الذي تحدثه الكرة الجديدة على منضدة اللعبة، وتنظم لها الآن بطولات ودورات. حاشية: الرياضة والترويح، صفحة 219، انتهت الحاشية. أقول: وتنتشر اللعبة في النوادي والشوارع، بل وفي الأزقة ومداخل البيوت بين العامة من الشعب والخاصة كذلك، لبساطة أدواتها وسهولة لعبها، بل قد تلعب داخل البيوت وعلى منضدة السفرة أيضا. سابعا لعبة الهوكي الحكشة. الأصل أنها تلعب بعصا طرفها معوج يشبه الهلال، وهي ذات العصا التي ورد ذكرها في الدحو بالحجارة، والتي سميت عصا الصولجان، إلا أن الكرة هناك تضرب حتى تدحو أي تقع في حفرة معينة. أما هنا فتلعب عن طريق فريقين، يحاول أفراد كل فريق إدخال الكرة في مرمى الفريق الآخر. هذا وقد عرفت اللعبة في الصين باسم تشوه كوه، وفي الهند باسم كاتي شندو، وفي اليابان كيكو. أما في الريف المصري فقد لعبها الفلاحون وعرفت باسم الحكشة، كما سيأتي في الألعاب الريفية الشعبية. وربما كان اسم لعبة الهوكي مأخوذا من الاسم الأخير، أو من الاسم الفرنسي هوكيه، والذي يعني عصا الراعي. وفي سنة 83 و800 ألف قام نادي ويمبلدون بلندن بوضع بعض الأسس والقوانين التي جعلت اللعبة بصورتها الحالية. وفي سنة 24 و900 ألف تأسس الاتحاد الدولي للعبة الهوكي بباريس، وأدرجت ضمن الألعاب الأولمبية منذ الدورة التي أقيمت بلندن سنة 98 ألف للميلاد. وتنفرد لعبة الهوكي دون سائر اللعبات الأخرى بأن لها اتحادا دوليا للرجال وآخر للإناث. وقد ظهرت اللعبة بمدرسة الزقازيق الثانوية سنة 1900 ألف، أي بصورتها الحالية، ثم تكون بعد ذلك الاتحاد المصري للهوكي. حاشية: انظر الهوكي، تأليف منير جرجس ومحمد حسن علاوي، مطبعة المصري، طبع أولى سنة 1960 ألف، والألعاب الريفية الشعبية، تأليف محمد عادل خطاب، مكتبة الأنجل المصرية، الباب السابع، صفحة 141، انتهت الحاشية. ثامنا لعبة البولينج، هي التي يرمي فيها اللاعب بكرة كبيرة من الخشب تجاه عدد من الزجاجات الخشبية بغرض إيقاع أكبر عدد منها، والظاهر أنها كانت تلعب في الهواء، أعني على الأرض المكشوفة، ثم لعبت داخل الحجرات، وصغر حجم الكرة تدريجيا لتناسب الحجرات الصغيرة، وتطورت بضرب الكرة بمضرب يشبه الشاكوش على أن تمر الكرة تحت قوس أو أكثر قبل أن تسجل هدفا. حاشية: الرياضة والترويح، البلياردو، صفحة 212، انتهت الحاشية. تاسعا البلياردو، هي امتداد وتطور للعبة البولينج السابقة، حيث لم يتمكن الرجل الأنيق في بريطانيا أن ينبطح على الأرض ليضرب الكرة بطرف العصا، فاستنبطت فكرة المنضدة واستغني عن الأقواس بجيوب في الأركان زادت من 2 إلى 4 ثم 6. واستطاع لاعب فرنسي أن يتفوق على أقرانه، وذلك بلص قطعة من الجلد في طرف العصا التي تضرب بها الكرة، ثم تمكن لاعب انجليزي من ان يتقدم بالضربة بتغطية قطعة الجلد بالطباشير. وكان الرخام هو المادة التي صنعت منها مناضد البلياردو في بعض الامر، ثم استخدم المطاط ثم الجوخ. هذا وقد جاء الفرنسيون معهم باول منضدة للبلياردو في مصر، وانشئ اول اتحاد للعبة في العالم، وكان للمصريين الحق في الاشتراك في سنة 1901. وكانت مصر احدى اربع دول اسهمت في انشاء الاتحاد الدولي للبلياردو، ومعها فرنسا وبلجيكا وسويسرا. ونظمت في مصر بطولتان دوليتان عامي 29 و31 و900 و1000، واحتفظت مصر بالمركز الاول فيها، ثم لم تستطع الاحتفاظ بمكانتها الدولية بسبب عدم الإقبال على اللعبة لغلو تكاليف أدواتها التي تستورد جميعا. وبعد، فأكتفي بذكر اللعبات السابقة، وهي تكاد تمثل جل أنواع اللعب بالكرة، وإن كانت هناك غيرها فهي فرع عن إحداها أو تطور لبعضها. وقد دفعني للإطالة الآنفة عنوان البحث، وحتى يجد المشتاق لمعرفة أنواع اللعب بالكرة بغيته في ذلك، ولا يخفى الحكم الشرعي فيها، أعني جواز لعبها بدون عوض، كما هو عنوان هذا المبحث. المطلب الثالث في صعود الجبال وتسلقها. رياضة صعود الجبال أو تسلقها رياضة مشهورة الآن، مع ما فيها من خطورة على القائمين بها، خاصة في الجبال الوعرة والشاهقة لارتفاع. وقد يتبع التسلق أو الصعود هبوط آخر، سواء كان ذلك عن طريق القفز في ماء مراسخ للجبل، أو القفز بمظلة تفتح بعد برهة وجيزة من الزمن. هذا وقد نص الشافعية على حرمة العوض في هذه الرياضة، فقال الإمام الشافعي: لو أن رجلا سبق رجلا على أن يتسابق على أقدامهما، أو سابقه على أن يعدو إلى رأس جبل، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق. حاشية الأم للإمام الشافعي، الجزء الرابع، تقسيم 148، انتهت الحاشية. ونقل الشيخ قليوبي عن الشيخ ابن سريج قوله: لو تراهن اثنان على رقي نحو جبل كان حراما، لأنه ضلال وجهالة وأكل مال بالباطل، مع ما فيه من ترك نحو صلوات وفعل منكرات. حاشية قليوبي وعميرة، الجزء الرابع، تقسيم 265، انتهت الحاشية. ويتضح من العبارتين عدم جواز العوض، وظاهر مذهب الشافعية كغيرهم من الفقهاء جواز مثل هذه الرياضة إذا وقعت بدون عوض من غير تقييد بشيء، كما هو مذهب الحنابلة. لكن المالكية قيدوا ذلك بحصول نوع من النفع، وألا يقع على وجه التلهي والمغالبة. عنوان صعود جبلي النور وثور بمكة المكرمة. جبل النور هو الذي بأعلى قمته غار حراء، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، حتى جاءه فيه الوحي وأنزل عليه فيه أول سورة العلق. حاشية: انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الأول، صفحة 30 وما بعدها، الطبعة الأولى، سنة 1407-1986، انتهت الحاشية. وقد سمي الجبل بذلك نسبة إلى نور القرآن الذي أنزل فيه، وإلى نور المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تعبد فيه. أما جبل ثور فيقع في أعلاه غار ثور، الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة، وهو المذكور في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية حاشية الآية 40 من سورة التوبة، انتهت الحاشية. والجبلان معروفان بمكة المكرمة، وتصل إليهما عربات الباص والميكروباص، إلا أن الأول أشهر من الثاني. وبدافع الإيمان وبغريزة حب الاستطلاع أكرمني الله تعالى بالذهاب إلى الجبل الأول، حيث صليت الفجر مع بعض الإخوة الحجاج عام 47 الهجري بالمسجد الحرام، ثم اتجهنا إلى جبل النور نستطلع ذلكم الغار المقدس ونستروح نسمات الوحي ونقتفي أثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصعدنا الجبل قبل شروق الشمس، واسترخت رحلة الصعود ساعة ونصف الساعة، ولئن كانت أقدامنا قد تعثرت كثيرا فما كانت صدورنا لتضيق ونحن نصعد في الجبل، بل كانت تنشرح وتتسع ونحن نقترب من الغار. ولست بصدد وصف الرحلة ذهابا وإيابا، لأن القلم هنا هو الذي يتعثر حقيقة وتقف العبارات، فلا تستطيع أن ترقى إلى آفاق الجبل العظيم. وفي قمة الجبل غار حراء الذي لا يتسع لأكثر من 3 أشخاص، ومن خلاله ومن فوق سطحه ترى الكعبة المشرفة على مرأى البصر وسط المسجد الحرام. ومكثنا فترة من الزمن هنالك، حيث دعونا الله تعالى بخير الدنيا والآخرة. وكانت رحلة العودة أخف مشقة، واستغرق النزول ساعة وربع الساعة. وقلت للزملاء الأربعة معي بعدما رأيت من إحساسهم بالتعب، إن جبل ثور إن شاء الله أسهل في الارتقاء حسب ما قرأنا في سيرته صلى الله عليه وسلم من اختبائه مع أبي بكر الصديق في الغار، ورعى عامر بن فهيرة بالغنم أسفل الغار، فكنت أضم الغار في سفح الجبل، وتوعدنا على اللقاء صباح اليوم التالي. وفي اليوم التالي صلينا الفجر أيضا بالمسجد الحرام، ثم بدأنا نتجه بعد السؤال إلى جبل ثور، وقد تخلف من الأربعة 3، فذهبت مع أخ في الله، وهالنا أن جبل ثور عبارة عن مجموعة من الجبال بعضها فوق بعض، وكانت رحلة الصعود غاية في الصعوبة، حيث الصخور الملساء المرتفعة التي اضطرتنا إلى خلع نعالنا والصعود على الأقدام الحافية لتتشبث بالصخور حتى لا ننزلق، وكثيرا ما كان يعاون أحدنا الآخر تارة برفع صاحبه إلى أعلى وتارة بجذبه من يده. وقد استغرقت رحلة الصعود ما يقرب من الساعتين، لكن الراحة التي أحسسنا بها عند وصولنا للغار وما شاهدناه فيه أزالت كل آثار التعب والجهد، واستقرأنا السنة النبوية المطهرة، واستحضرنا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم بموضع قدميه لرآنا. ونحن بداخل الغار نبصر أقدام الواقفين خارجه، ثم نخرج منبطحين على بطوننا زحفا لننظر تحت أقدامنا لنشاهد بعض من هم بالغار. وقد صلينا ركعتين في غار ثور ونحن جلوس، إذ لا يتسع الغار للوقوف لانخفاض سقفه. وبعد مدة أيضا عدنا نزولا، واستغرق النزول فوق الساعة والنصف وقبل أن تشتد حرارة الشمس. هذا ولعل الغارين أخلد الآثار الباقية على حالها منذ بعثته صلى الله عليه وسلم. وربما يتحرج البعض من الصعود إلى الجبلين، لكن البر الذي اطمأنت إليه نفسي هو أن الصعود للقادر عليه إن لم يكن مندوبا لمعاينة المشقة التي كابدها صلى الله عليه وسلم في أمر البعثة وحادث الهجرة، فلا أقل من أن يكون جائزا. كما أن ازددت اطمئنانا بهاتين الزيارتين وبالصعود إلى الجبلين المباركين بما شاهدته من صعود عشرات بل مئات المسلمين من مختلف الأقطار والأمصار على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، ولقد كانت العبارة الموحدة لهؤلاء وأولئك لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما كانت عبارة زيارة مقبولة ذات وقع طيب وأثر حميد عندما تقال من الصاعدين والنازلين. ولقد رأيت بعيني امرأة عجوزا ربما تجاوزت 60 خريفا تتكئ على عصا قصيرة، إذ تقوس ظهرها وهي تصعد الجبل إلى غار حراء وما تنفك أن تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانت قلوبنا ترتعل وأفئدتنا تختلج بأحاسيس طيبة. وفي الكتاب القول المبين في سيرة سيد المرسلين للأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس جامعة الأزهر سابقا، ذكر للغارين المباركين وكيف صعد الشيخ المؤلف مع بعض طلبة كلية الشريعة بمكة المكرمة إلى كل من الغارين. حاشية القول المبين طبعت سنة 93 و300 ألف للهجرة و370 و900 ألف للميلاد، مكتبة الجامعة الأزهرية صفحة 75 إلى 78 وصفحة 126 إلى 132، انتهت الحاشية. وإن كنت قد استطردت في ذكر الصعود للغارين وألحقته برياضة صعود الجبال، فإن ذلك الصعود محمود، بل هو مما ينبغي للقادر عليه في موسم الحج أو في الزيارة لتلك الأماكن المقدسة كما ذهب إلى ذلك المالكية. أما مطلق الصعود إلى أي جبل واعتبار ذلك مباحا، فينبغي أن يقيد بعدم ضياع مثل صلوات وإلا حرم، وكذا بعدم ترتب فساد على ذلك وعدم تعرض لأخطار تؤدي إلى التهلكة وإلا حظر الصعود. عنوان المطلب الرابع في كمال الأجسام ولعب القوى. يقول خبراء الرياضة إن ميدان كمال الأجسام هو الذي يجد فيه الفرد المجال لإعداد بدنه إعدادا سليما، وهذا الميدان يناسب كل فرد مهما كانت حالته الجسمانية أو السن الذي وصل إليه، وهو يعمل على توازن الجسم من جميع الوجوه حتى يصبح جسما كاملا. حاشية فن تكوين الأجسام، تأليف بشرى إقلاديوس الأمير، الطبعة الأولى سنة 64 و900 ألف، انتهت الحاشية. أما لعب القوى فيشمل وجوها عدة منها: الرمي بأنواعه، والجري، والوثب، والقفز بالزانة. حاشية الرياضة والترويح صفحة 207، ألعاب القوى، انتهت الحاشية. وقد اعترف خبراء الرياضة في العالم بأن ألعاب القوى هي أم الرياضة والأساس الأول لجميع مظاهرها، ويطلق عليها كلمة أتليتا وهي معنى ألعاب القوى، وتنتمي إلى أصل يوناني. حاشية فن العدو والتتابعات في ألعاب القوى، زكي درويش، الجزء الأول، والجزء الثاني، دار المعارف بمصر، انتهت الحاشية. هذا وقد تناولت الرمي بأنواعه المختلفة في المطلب الأول من هذا البحث، كما تعرضت للجري والعدو في المطلب الأول المسابقة على الأقدام من المبحث الثاني، وأشرت هناك إلى مسابقات العدو قديما وحديثا. أما الوثب فمنه الوثب العالي من الجري، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، وتجرى فيه المسابقات ضمن برامج ألعاب القوى. حاشية الأسس الفنية في الوثب العالي، جمال الدين عبد الرحمن، مكتبة الأنجلو المصرية، انتهت الحاشية. ولا يوجد ما يمنع من ممارسة هذه الألعاب إذا ما رعيت ضوابط اللعب الشرعية، إذ من الفوائد التي تتحقق من وراء مثل هذا اللعب بناء الجسم السليم واستفراغ طاقة الشباب فيما يفيدهم صحيا وعقليا، ويبعدهم عن مواطن اللهو المشين والتفكير السيء ورفقاء السوء، وتربية الأخلاق الرياضية التي هي مأخوذة من الأخلاق الإسلامية، إلى غير ذلك من فوائد وعوائد. عنوان المطلب الخامس في المبارزة والرماية. تناولت في الفصل الثاني فيما يجوز فيه العوض باتفاق المسابقة في النصل وما يقاس عليه، وترجح هناك أن المراد بالنصل الرمي بالسهام، وكذا كل ما من شأنه إحداث النكاية بالعدو، ويشمل ذلك كل سلاح فارق يد صاحبه باتفاق، وكذلك كل سلاح لم يفارق يد صاحبه على أصح الوجهين عند الشافعية. كما ترجح جواز المسابقة على الرماية بأنواعه المختلفة مقابل عوض أيا كان هذا العوض، ما دام الغرض من مثل هذه المسابقات الاستعداد بالقوة للأعداء استجابة لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقوة بأنها الرمي. أما وقد استحدثت أنواع من الرماية تجرى فيها مسابقات، لكنه لا علاقة لها بإعداد القوة فضلا عن الجهاد في سبيل الله، فإنه يجوز لعبها وممارستها لكن بدون عوض، وكذلك تجوز رياضة المبارزة بدون عوض أيضا. ومن العجيب أن نذكر أن الأجانب هم أول من مارس رياضة الرماية في مصر، حيث أنشأوا لهم ناديا بالرماية سنة 24 و900 ألف، ثم تكون الاتحاد المصري للرماية سنة 50 و900 ألف، واشتركت مصر في دورة هلسنكي الأولمبية عام 52 و900 ألف بعدد 6 من الرماة في مسابقات الرماية بالطبنجة والبندقية الحرة الكبيرة والصغيرة والرماية على الأطباق من الحفرة، وفازت بالمركز الثاني 10 من بين 40 دولة مشتركة في السباق آنذاك. حاشية: انظر تطور الرياضة والترويح، صفحة 228، انتهت الحاشية. وهو مركز بعيد عما كان يتوقع لمصر الإسلامية من أن يبز رماتها جميع رمات العالم ويتفوق عليهم في أمر قد ندب إليه الدين وحض عليه الشارع. أما المبارزة فهي التي عبر عنها الفقهاء بالتردد بالسيوف، وقد منع جمهور الفقهاء خلى الشافعية العوض في المسابقة فيها باعتبار أن السيف لا ينفصل من اليد، فلم يدخل في معنى النصل المراد في الحديث الشريف. أما الشافعية فقد سبق إجازتهم للعوض في التردد بالسيوف على أصح الوجهين عندهم، وهو ما سبق تفصيله في المبحث الأول من الفصل الثاني. وفي العصر الحديث تشمل رياضة المبارزة سلاح الشيش وسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة. وفي سنة 74 و400 ألف للميلاد ظهر في إسبانيا اهتمام شديد بنشر المبارزة بين شبابها لما لها من فوائد تربوية وجسمانية في إعداد المواطن الصالح، ومن ثم وضعت لها قواعد وألفت فيها المراجع والكتب. وفي سنة 33 و900 ألف للميلاد حدثت تغيرات كبيرة في سلاح سيف المبارزة، حيث استخدم لأول مرة الجهاز الكهربائي في تسجيل اللمسات دون حاجة لتحديدها عن طريق الحكام، فانتشرت اللعبة وزاد لاعبوها وارتفع مستواهم. والأصل في المبارزة بالسيف أو القتال بالسلاح الأبيض أنها نزال شريف بين فردين، كل منهما ضد الآخر، يتبادلان الكر والفر والهجوم والدفاع بالسيوف بغرض انتصار أحدهما على الآخر، وهي بذلك تعتبر من أقدم وسائل أسلحة الحروب بين الجيوش المتقاتلة. ومن صفات المبارزة السرعة والمهارة والدقة والجلد والاحتمال وقوة الإرادة والثقة بالنفس وصواب التفكير وحسن التصرف والاستعداد والتوقف. حاشية: أصول المبارزة جمال عبد الحميد عابدين، دار المعارف مصر سنة 71 و900 ألف، انتهت الحاشية. هذا وقد كانت المعارك الحربية تا تبدأ أول ما تبدأ بالمبارزة بين فردين، أحدهما من جيش والآخر من الجيش المقابل أو بين جماعة أخرى، وهو ما حدث في غزوة بدر الكبرى حين خرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة مع أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، ونصلوا من صفوف المشركين ودعوا إلى المبارزة، فخرج إليهم فتية من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن الحارث ورجل آخر يقال إنه عبد الله بن رواحة، فقالوا من أنتم؟ فقالوا رهط من الأنصار. قالوا ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ قال عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. قالوا نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه أي جرح جراحة بالغة، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فدفع عليه أي أسرع بقتله، واحتمل صاحبهما فحازه إلى أصحابه. حاشية السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الثاني صفحة 195، دعاء عتبة إلى المبارزة، وانظر صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثالث صفحة 5 كتاب المغازي، انتهت الحاشية. هذا وقد تضاءلت أهمية المبارزة في الحروب الحديثة، حيث حلت الأسلحة النارية محلها، وقلما نجد من بين أسلحة الجيوش الآن سلاح السيف، لكننا نلقى البنادق والرشاشات، وتلك تدخل في الرماية والرمي الذي يجوز السباق فيها بعوض بلا خلاف. المطلب السادس في المسابقة بين الحمام وسائر الطيور. أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. حاشية سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في اللعب بالحمام، الجزء الرابع، تقسيم 285، حديث رقم 4940، انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف دليل على كراهة اللعب بالحمام وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه. وقال الشوكاني ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه، لأن تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك، وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها، أو أنها تفعل فعل الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها. حاشية نيل الأوتار للشوكاني، الجزء الثامن، تقسيم 92، حديث رقم 6، ووجه الدلالة صفحة 94، انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.